السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا أن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا النفع به، اللهم أمين. ولذلك نذكر أنفسنا وإخواننا ومشاهدينا في كل مكان بأن نستحضر نية هذا الوقت وأن نهبه لله تبارك وتعالى، وأن ننوي إن شاء الله أن يرزقنا الله عز وجل العمل بما نسمع، اللهم أمين. ونرحب بشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ هشام البيلي حفظه الله، وهو أحد تلاميذ فضيلة الشيخ محمد صالح بن العثيمين رحمه الله وجميع علمائنا. فمرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك فضيلة الشيخ،
نورت هذا المكان، وأنت تنوره وتنور كل مكان بإذن الله تبارك وتعالى.
نورا بك يا شيخ،
زادكم الله فضلا وبركة،
ونبارك في برنامجك.
الله يبارك فيك. اللهم أمين، بارك الله فيك. وأحبتي في الله، يعني بعد أن عشنا مع هذه المدرسة المباركة في حلقتين مع فضيلة أخنا وشيخنا الشيخ حسن بن عبد الستير أكرمه الله وجزاه الله خيرا، يعني أحب أن أخبر بشيء قد أخبرني به وكان يعني لا يحب أن يعلن في وجوده ولا في غير وجوده، ولكنني يعني إن شاء الله أرى أن إعلانه فيه خير. أن يعني بعد الحلقة الثانية أخبرني أكرمه الله بأن الله عز وجل أراه رؤيا للشيخ رحمه الله، الشيخ محمد صالح رحمه الله، وجاء إليه يقول جزاك الله عنا خيرا. فهذا الكلام طيب جدا ومبشر خير، الرؤيا من المبشرات. يعني أيها الإخوة الأحباب، ونواصل حديثنا مع أحد تلاميذ وأعمدة هذه المدرسة السلفية المباركة، مدرسة الزهد، مدرسة العطاء، مدرسة الشيخ صالح العثيمين رحمه الله، مع فضيلة شيخنا وحبيبنا وضيفنا المبارك فضيلة الشيخ هشام أكرمه الله. فضيلة الشيخ، مريد أن نتحدث في هذه الحلقة في بدايتها عن محاولة لإعطاء صورة للنشأة العلمية التي نشأ فيها فضيلة الشيخ رحمه الله، وكيف توجه لطلب العلم، وكيف يستفيد طلاب العلم من هذه البداية. فالبداية مهمة جدا، وأحيانا تضيع فرص كبيرة جدا بسبب خطأ الابتداء.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئ ذي بدء، فإننا في هذه الترجمة المباركة في الحقيقة أمام عالم جليل ومرب فاضل وقدوة صالحة ملأ الدنيا بعلمه، ولا يحتاج الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى أمثالنا لنتكلم عنه، ولكن هذا حق العلماء علينا في كل مكان، وحق هؤلاء العلماء أن نبرز دورهم، لأنهم في الحقيقة الصنف الوحيد في العالم كله الذي لا يعمل لنفسه، إنما يعمل لله تبارك وتعالى ولنصرة دينه ولإعلاء كلمته. وكم كان لجهادهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من أثر بالغ وتأثير ملحوظ في حياة الأمة. فهل تحيا الأمة في أي عصر من عصورها إلا بالعلم؟ قال تبارك وتعالى أهو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وذلك لا يكون قط إلا عن طريق العلماء. هناك من العلماء ما يؤثرون في واقعهم ليس على أنهم أفراد في الحقيقة، ولكن عجبتني كلمة أخي الشيخ مقدام حفظه الله وهو يقدم هذا البرنامج فيقول نحن أمام مدرسة فعلا هي مدرسة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هي مدرسة بحق بحق. ولم يكن الشيخ رحمه الله تعالى صاحب منهج شاذ ولا منهج فردي، إنما الشيخ رحمه الله تعالى سد بابا وواصل جهادا بدأه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من لدن الصحابة، ولأن يرث الله الأرض من عليها. نحن أمام عالم جليل ومرب فاضل وقدوة صالحة، نحن أمام طوض شامخ في العلم والزهد والورع، نحن أمام شيخ في التفسير والفقه والعقيدة واللغة والسيرة، لا نكاد نجد بابا واحدا من أبواب العلم لم يسهم رحمه الله تعالى فيه بأوفر نصيب وأعلى حظ. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع قدره وأن يعلي مكانته وأن يجعله في الفردوس الأعلى مع نبيه صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أخونا فضيلة الشيخ حسن وفقه الله وحفظه، وقد تابعت الحلقتين وأجاد وأفاد وطوف بنا تطوافا بليغا في الحقيقة وركز على مواقف عدة، لكن لما كانت حياة الشيخ في الحقيقة حياة واسعة فنريد أن نقف عند جوانب متعددة فيها كثيرة، لا سيما النشأة فضلت الشيخ مقدام. النشأة في الحقيقة كما ألمحت مسألة مهمة جدا جدا جدا، وأنا أركز دائما في التراجم إذا ذكرت ترجمة عالم على تاريخ المولد والوفاة، لأن هذا أشعر بأنه في الحقيقة له بعد تربوي جدا. كم عمر الشيخ ومتى بدأ وجهوده في هذا التاريخ؟ لبعض الناس الآن الأخوة بارك الله فيك قد يصل واحد إلى 30 سنة يقول أنا بعد صغير، أنا لسه ما بلغت الآن 40 أو 50 أو كذا أو كذا. الشيخ رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين الوهيبي التميمي من بني تميم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو يقال أبو عبد الله ويقال الشيخ محمد، وكان وكنا هناك إذا قيل الشيخ محمد فلا ينصرف إلى الشيخ محمد بن عثيمين، وبكل اسم من أسمائه يتميز به الشيخ. إن قلت الشيخ محمد فهو الشيخ محمد بن عثيمين، إذا قلت الشيخ العثيمين فهو الشيخ العثيمين، وإذا قلت الشيخ صالح العثيمين فهو الشيخ صالح العثيمين، بكل اسم من أسمائه كان عالما به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نشأ الشيخ رحمه الله تعالى كما نشأ العلماء في بيت متدين متواضع حفظ القرآن مبكرا رحمه الله تعالى رحمة واسعة على يد جده لأمه، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى أن يوفق الإنسان عند النشأة لأب لجد لأم. ولهذا إذا رجعنا إلى تراجم العلماء نجد أن غالب العلماء تكون بدايتهم من هذه البداية، إما أب يتولى أمره وإما أم تتعاهده وإما خال وإما جد وإما وإما إلى آخره. فتولاه جده رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الدامغ وحفظه القرآن منذ يعني نشأته وهو صغير السن، والقرآن وبداية الخير كله بداية الخير، وهو الذي وقد الذهن ويشحذ الهمة للطلب، وهذه مسألة مهمة جدا. ولهذا أهل العلم دائما يبدأون بكتاب الله تبارك وتعالى. أنا عندي ولد الآن أحفظ البخاري أولا أو أحفظ كتاب الله عز وجل أولا؟ كتاب الله أولا، نبدأ بكتاب الله يستقيم لسانه وتتسع مداركه ويتعود الحفظ. والأمر الثاني إن فيه بعد تعبدي، هناك بعد تعبدي، إن الولد حينما يرتبط بالذكر من الصغر ويجري على لسانه هذه الآيات ولو لم يفهم معناها في مهده إلا أن تحصل البركة، تحصل البركة العظيمة بتلقي القرآن نصر. ولهذا نجد أن تراجم العلماء أيضا يبدأون دائما بالقرآن. وقد كان مشايخنا أولا، يحدثني شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى ومن كبار العلماء، يقول لما ذهبت إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، وطبعا الشيخ محمد ولعل الشيخ مقدام إن شاء الله يكون له وقفة في هذه الحلقة معه، الشيخ محمد هو الشجرة الذي تفرع منها كل هذه الأوراق. فيقول أول ما رحت للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أول شيء يا شيخ أنا أود أطلب العلم وكذا، قال تحفظ القرآن؟ قلت لا، قال روح احفظ تعالى القرآن، احفظ القرآن وتعالى الأول. فالشيخ رحمه الله تعالى حفظ القرآن في سن مبكرة.
معذرتكم فضيلة الشيخ، يعني نريد رسالة الآن ونصيحة قوية نوجهها حضرتك توجهها الآن لطلاب العلم، حيث أنكم تعلمون أن كثيرا من طلاب العلم الآن لا سيما علم السنة يتجهون مباشرة للغوص في أعماق الحديث والسنة والتخريج والتحقيق وربما التأليف والتصنيف وهو ربما لم يحفظ خمسة أجزاء أو ثلاثة أجزاء.
نعم نعم هذه ظاهرة.
نريد توجيه رسالة لمشايخنا وأصحاب المدارس جزاهم الله خيرا ألا أن تكون هذه، احفظ القرآن أولا ثم تعالى.
نعم هذه طريقة العلماء والعلم الشيخ مقدام بارك الله فيك له قاعدة.
نعم
له قاعدة لابد أن نتبناها وأن ننشرها وأن نظهرها.
نعم
ولا يمكن لطالب العلم أن يبدأ وحدها كذا بدون استشارة الشيخ.
نعم
وفعلا قاعدة العلم تبدأ من كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولهذا أنا أذكر كلمة حية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام، وهو يقول قبل موته رحمه الله تعالى بأنني يعني نادم على كل لحظة لم أقضها في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى.
الله.
وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهذه كلمة مشهورة عنه رحمه الله تعالى كان إذا سئل يا شيخ ما أفضل الكتب التي تنصح بها طالب العلم، طبعا طالب العلم ينتظر بقى مثلا البخاري ولا مثلا علل الدارقطني ولا الترمذي ولا الكتب اللي هي مثلا كتب الخواص بقى. فكان الشيخ دائما رحمه الله تعالى يقول إذا استنصح الطالب وقال يا شيخ يعني ما أول كتاب يقول كتاب الله سبحانه وتعالى،
الله أكبر.
عليك بكتاب الله سبحانه الله وتعالى أولا كتاب، ثم يقول وثم كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنحن نهيب بأنفسنا وبإخواننا أولا، لا شك أن للسنة دورا بارزا وأن حفظ السنة مما يحفظ الله تبارك وتعالى به كثيرا من الأحكام. والسنة يعني هي التي فسرت القرآن وهي التي بينت كذا، لكن نقول بأن طالب العلم له قاعدة في الطلب. الآن احنا نتكلم عن قاعدة الطلب. زي أذكر مرة كنا نتكلم في يعني محاضرة في السنة وكذا وبينا السنة وكيف أن بيوت السلف الصالح رحمه الله تعالى كانت مثلا تتحول إلى رواه أبناء عن أباء ورواة زوجات عن مثلا أزواج ورواة أباء عن أبناء ورواة أبناء وإخوة وأخوات وهكذا.
نعم.
فقال لواحد بعد انتهى المحاضرة أنت شيخ لم تلمح إلى القرآن.
نعم.
نقول احنا في فرق بين ان نبين فضل السنة
نعم.
نبين فضل كذا وبين احنا نرسم خطى لطالب العلم.
نعم.
طالب العلم لابد ان يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى اولا. نعم. يقوم عليه ويفسره لانه اساس العلوم.
نعم.
قل مسألة بل لا تجد مسألة الا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى بيانها والاشارة عليها اما على وجه الاجمال واما على وجه التفصيل. ما فرطنا في الكتاب من شيء على احد التفسيرين عند السلف الصالح. فالشيخ رحمه الله تعالى نشأ هذه النشأة كغير من العلماء. دائما يا شيخ مقدام اذا طلعنا ترجمة عالم حافظ القرآن مبكرا، حافظ القرآن مبكرا، حافظ القرآن مبكرا. قبل ما نبدأ البخاري نبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى اولا. والمشايخ والعلماء جزاهم الله خيرا إذا بدأوا منهجية الحفظ والطلب لطالب العلم لابد أولا ينبهون على هذه المسألة. نعم. تحفظ كتاب الله؟ لا. طيب روح احفظ كتاب الله وتعالى. نعم. بعد ذلك أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نشأته ودي الأمر الثاني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
التزم شيخا.
الله.
وهذه بقى المسألة الثانية.
نعم.
هذه المسألة الثانية.
نعم.
أنا بدأت حفظت القرآن شيء طيب الحمد لله أصبح عندي أصل الاستدلال.
نعم.
الأمر الثاني على يد من؟
نعم.
العلم صنع فضل الشيخ.
نعم.
العلم صنع. الآن إحنا لو ذهبنا لنتعلم مثلا الكهرباء ولا نتعلم الطب ولا نتعلم الهندسة ولا نتعلم كذا لا يمكن واحد مهما بلغ ذكاؤه ومهما بلغت فطنته وعلت.
نعم.
إلا أنه لا يمكن يأخذ المجال وحده
أبدا.
أولا يقولون إلى الشيخ إلى المعلم. نعم. اللي يسمونه التخصص.
نعم.
فطالب العلم بدء حياته العلمية لابد أن تكون عن طريق شيخ.
نعم.
فإذا وفق طالب العلم إلى شيخ فليلتزمهم.
نعم.
ولكن أي شيخ يلتزم الإنسان ويستفيد منه؟
نعم.
شيخك هو قدوتك، شيخك هو المعطاء لك، شيخك هو الذي يفتح لك الأبواب. نعم. للطلب، شيخك هو الذي يحتضنك. نعم. شيخك هو الذي يرعاك، شيخك هو الذي يوجهك.
نعم.
فإذا وفقت إلى شيخ سلفي على منهج أهل السنة والجماعة فتلك النعمة الكبرى.
نعم. فضيلة الشيخ نحب أن نعلق نقطة هنا مهمة. يعني عندما يكون في منطقتي التي أسكن فيها أحد هؤلاء الأعلام الأفاضل من أهل السنة والجماعة، فنرى بعض طلاب العلم هو الذي يختار الشيوخ يعني، فمثلا قد يترك كفر الشيخ مثلا، يترك ميت غمر، يترك أي مدينة وفيها العالم وفيها وهكذا، ويذهب هو يهوى مكان آخر فيذهب ليطلب العلم من هناك. وربما تختلف الأمور في بعض الأشياء، فالاختلاف موجود. فماذا تقول لهذا؟
احنا نقول ان طالب العلم حينما نقول كلمة شيخ فنحن نقصد بالشيخ جنس الشيخ وليس شيخا واحد. انا اذا وفقت الى عالم في بلدتي وهو من علماء السنة لابد ان التزم، لان هذا هو القريب مني. ثم بعد ذلك لا بأس أن أنتقل إلى شيخ ثاني وثالث ورابع وخامس كما كانت عهد السلف في الرحلة.
طيب
لكن في مسألة في مسألة مهمة ويمكن الذي
أريد أن
ألمحت إليها.
وهي
مسألة أنني تركت، هل أنا حينما ذهبت إلى شيخ ثاني وثالث ورابع هل هو ترك لشيخي الأول أو هو من باب تحصيل العلم ويعني على يدي مشايخ كثر؟ هنا مسألة مهمة جدا، لأن احنا نجد فعلا بعض شبابنا الآن يترك الشيخ على جلالة قدره وعلى علو مكانته وعلى رسوخه في العلم، لكن ليه؟ يقولك والله هذا ليس يعني على طريقتي، أو مثلا الشيخ عنده مسألة يخالف فيها العلماء أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة. من من المشايخ
من وجهة نظر الطالب
هل
يحكم الطالب على الشيخ؟ وهل
وهل الأمة أجمعت على جميع مسائل العلم فلم يعد فيها خلاف؟ لكن الخلاف هذا الذي عليه شيخك الآن بدليل أو بهوى. ولهذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا كنت أذكر مسألة كان يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في المملكة ويخالف بها علماء المملكة، ولكن يجهر بها هذا الشهاد رحمه الله تعالى، وهي مسألة المسافر. فالشيخ يرى أن الإنسان إما مسافر أو مقيم. مقيم يعني صاحب بلد، مسافر يعني ليس من أهل البلد. فلو أن مثلا أن هشام سافر إلى المملكة ليدرس وسيبقى سنة وحدد السنة وسيعود بعد السنة، الشيخ رحمه الله تعالى كان يرى أن يعني حكم المسافر. طبعا العلماء كان يفتون على رأي الجمهوري بأن المسافر إذا حدد إقامة يعني 21 صلاة فما أزيد أنه يتم صلاته من هذا ويعد مقيما، فكان الشيخ يجهر بهذا.
سبحان الله.
وما أحد قال للشيخ والله إحنا نترك الشيخ ونروح إلى المشايخ أو كذا. هذه مثال إحنا فيه. فشيخك الذي عندك على معتقد السنة والجماعة وعلى المنهجية الصحيحة عنده مسألة، عنده مسألتان، عنده ثلاثة، طيب والشيخ اللي تنتقل له أليس عند ثنتان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة؟ هذا من الحرمان وللأسف الشديد
الشيخ
مقدام. وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا يعني
نعود لترجمة الشيخ.
نعم، لأن الحقيقة الشيخ
حياته
طويلة جدا والمواقف فيها عديدة، وكلما فتحنا بابا سنجد الشيخ رحمه الله تعالى صاحب المضمار يعني الأول
فيه أكثر من
مدرسة. نعم، بارك الله فيك.
نعم،
فنحن نقول نعم الشيخ رحمه الله تعالى في نشأتي واحد حافظ القرآن الكريم فدلنا هذا على أن طالب العلم يبدأ بالقرآن. الأمر الثاني أن الشيخ هدي إلى شيخ سني سلفي عالم جهبذ نحرير ألا وهو الشيخ العلامة علامة نجد الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. منذ أن وجده الشيخ
السعدي
السعدي
أنا أقولها مرة ثانية لأن ضبطها أخونا برضو
الشيخ حسن السعدي
هتضبط هكذا
تذكر
الإخوة
بالكسر. فالشيخ التزمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو في ريعان شبابي في مقتبل عمري،
وهذا فضل الشيخ من فضل الله على طالب العلم،
وهذا من فضل الله على طالب
العلم من بداية عالم من أهل السنة. إنما كثير منا سبحان الله يعني قد يخوض مع فلان وفين بعد عمر طويل يعود ليجد أحد من أهل السنة.
لا، من توفيق الله،
فمن توفيق الله
أن يوفق الإنسان على السنة. ولهذا أنا أنصح إخواني وأنصح يعني الطلاب العلم، إذا وجدت عالم من يا أخي عندك عالم في كفر الشيخ، عندك عالم في المنصورة، عندك عالم في ميت غمر، عندك عالم في كذا، لا تضيع الفرصة أبدا، لا تضيع الفرصة، زاحمه. كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى معلقا في كتابه العلمي، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. ولست بأفضل من ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يتوسد بيوت الصحابة.
الله أكبر.
يعني إلزم شيخك وتأكد أنك لو لزمت شيخك ورأى فيك النهمة والإقبال والإخلاص سيعطيك
كلما
أغلب يعني. لكن الآن الطالب يا شيخنا قدام والله وهذا نراه وأنا أتكلم من الواقع دائما إن الطالب الآن وده إن الشيخ هو اللي يرحل إليه وده إن الشيخ هو اللي يزوره وده إن الشيخ هو الذي يأتيه ولهذا أن فين الرحلة الآن مثلا من كفر الشيخ إلى المنصورة أو من المنصورة إلى القاهرة الآن تأخذ ساعتين مثلا تقريبا
وقت
ما تأخذ مثلا الآن أياما وشهورا كما كانت عند السلف الصالح رحمه الله تعالى إلى إمام أحمد رحمه الله تعالى يرحل الرحلة الطويلة حتى ينفذ زاده ويؤجر نفسه ويرهن عليه لطلب العلم هكذا كانت البركة فالشيخ رحمه الله تعالى هدي إلى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في بدء حياته التزم الشيخ احتضنه الشيخ رحمه الله تعالى كان طريقة الشيخ السعدي كبقية مشايخنا جميعا الحمد لله إنه كان ينتخب طالبين من الكبار عنده ثم يولي ويوكل الطالبين بالتدريس للصغار كان وقتها الشيخ علي الصالحي والشيخ عبد العزيز المطوع كان هما اللذان يتوليان التدريس للطلاب كان الشيخ وقتها بقى هو الصغير الشيخ في حلقة هذا يدرس على هذا ويدرس على هذا ويدرس على هذا ثم انتقل بعد ذلك للشيخ السعدي رحمه الله تعالى ودرس الشيخ السعدي رحمه الله تعالى السؤال لفضيلة الشيخ من قدام وهنا نقف لأن زي ما قلنا إن حياة الشيخ حياة واسعة جدا الآن أنا سأسأل المشاهدين وسأسأل طلاب العلم الشيخ عبد العزيز المطوع سمعت به يقول والله ما أعرف واحد اسمه عبد العزيز المطوع طيب الشيخ علي الصالحي تسمع به يقول والله أنا ما أسمع الشيخ علي الصالحي طيب الشيخ ابن عثيمين تسمع به يقول الشيخ ابن عثيمين هذا ملأ الدنيا عجيب هذا الصغير الذي كان بين يدي شيخيه الشيخ علي الصالحي والشيخ عبد العزيز المطوع ينتقل ليكون هو الشيخ الذي أطبقت شهرته في الأفاق وملأت الدنيا كلها رحمه الله تعالى رحمة واسعة كيف قفز وهذه مسألة مهمة جدا إذن الطالب يجد المفتاح أمامه ويقفز ليه بقى لأنه نعم أنا معي شيخي والشيخ يفتح مثلا ذراعي للطلب ويدلني بس أنا لابد أن ألتزم جهدا
نعم
لابد أنا ما أقف عند الشيخ فقط أنا الشيخ يعطيني العلامات ويعطيني الأصول ويعطيني كذا لكن لابد لي من قفزة أقفز بها وإذا كانت في حياة الشيخ رحمه الله تعالى إذن هذه خلاصة نشأة الشيخ رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الذي ولد في سنة 1300 ودي وقفة برضه سنقف معها مهمة جدا 1347 وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1421 إذن عاش الشيخ رحمه الله تعالى يعني حوالي 75 سنة هنا شيخ مقدام قبل ما ننتقل من هذه النقطة لأنه ليه أنا ذكرت المولد الشيخ ولد 1347 سمح له شيخه السعدي رحمه الله تعالى بالتدريس في مسجده 1370 إذن كم سنة 23 سنة 23 سنة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى العلامة يسمح للشيخ ابن عثيمين بالتدريس ابن 23 سنة الأعجب من هذا الأعجب من هذا إن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى توفى سنة كم 1376 فمن الذي جلس مكان شيخه رحمه الله تعالى
الشيخ رحمه الله
تعالى كم سنة بها إذن
سبحان 30 سنة
حوالي 29 سنة الشيخ رحمه الله تعالى يتولى التدريس مكان شيخ الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى لماذا ما تولى التدريس مكان الشيخ علي الصالحي لماذا ما تولى التدريس مكان الشيخ عبد العزيز المطوع رحمه الله تعالى تولى التدريس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وله من العمر 29 عاما يتولى هذا الآن يا شيخ مقدام احنا عندنا يعني 30 سنة هذه ما
بداية
ولا شيء بداية للأسف الشديد لأن أقول يعني الوقفة عند مولد الشيخ ومتى درس ومتى تبوأ المكان مكان شيخي هذه مسألة مهمة جدا نقف عندها ليه لأن البدء والنشأة كانت صحيحة سديدة صحيح أن الشيخ تولى عنده 29 سنة لكن 29 سنة كم طلب العلم منها أكثر قرابة 20
على الأقل
سنة يعني من 15 20 سنه والشيخ بدا بحفظ القران. اذا 20 سنه واحد يبدا تدريس من 29 سنه لكن عنده عمره في الطلب كام؟ 15 سنه.
نعم.
وعلى يد من؟ على يد مشايخه امثال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما انتقل الشيخ محمد اراد ابوه ان ينتقل الى الرياض.
نعم.
وكعادة اي واحد ينتقل الى الرياض ياخذ ايه؟
اولاده.
ولده معه. نعم. اول ما جاء الشيخ ينتقل مع ابيه الى الرياض ارسل الشيخ السيد رحمه الله تعالى الى والد الشيخ ابن عثيمين تعال تعال. قال لا، قال لا اترك لي محمدا.
الله.
انا لا افرط في محمد، اترك لي محمدا.
الله.
فترك ابوه للشيخ رحمه الله تعالى. انا اقول لو انتقل الشيخ للرياض وصار من احسن الناس.
نعم.
مثلا في صناعة ولا في حرفة ولا في كذا ولا في كذا، هل كان سيذكر الشيخ والد الشيخ ابن عثيمين كما هو يذكر الآن أبو محمد ابن صالح ابن العثيمين رحم الله الجميع؟ نعم. فهذه مسألة مهمة أردنا أن نلمح إليها في نشأة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بارك الله فيك فضل الشيخ هشام وأكرمكم الله.
اللهم
اجعل هذا في ميزانكم. اللهم أمين. ونسأل الله أن يعوض هذه الأمة
اللهم
بعلماء أجلاء إن شاء الله سيكون ذلك بإذن الله.
اللهم أمين. اللهم أمين.
نريد أن ننتقل للنقطة الثانية لنبين لمشاهدينا الكرام وطلاب العلم
نعم
بالتحديد أو في نقاط حتى لأن الوقت طبعا بيهاجمنا معذرة.
نعم.
المنهج العقدي والفقهي لفضيلة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى.
نعم. طبعا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان صاحب منهجية.
نعم.
ولم يكن الشيخ مقلدا. يعني
معالم الشيخ واضحة.
نعم. نعم يعني معالم الشيخ واضحة جدا.
نعم.
ونفسه رحمه الله تعالى وحسه واضح فيما كتب وفيما يفتي وفيما يربي.
نعم. وخط واحد.
نعم نعم خط واحد.
يعني بعض أهل العلم بيحدث عن
صحيح
لم يتضح الخط العلمي العقدي مثلا في تفسير فلان.
أحسن.
في خلط في إنما هذه نعمة من نعم الله على
بل بعض يعني الناس تلتقط منهجيته بالمنقاش وممكن تصحبه مثلا يعني 10 سنوات وانت ما عرفت ايه المنهجية
بالضبط
ولا ايه رأيه في هذه المسألة ولا مثلا كذا. نعم. المسائل المعاصرة المسائل الحركية المسائل المنهجية المسألة كذا. لا 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 الشيخ لم يكن هكذا.
نعم.
الشيخ رحمه الله تعالى في منهجه العقدي أظهر مذهب السلف.
نعم.
وكتبه تطرى في هذا الباب. شرح الواسطية من أمتع ما يكون.
نعم.
من تقرير منهج سلفي واضح منضبط.
نعم.
شرح رحمه الله تعالى لكشف الشبهات، شرح لثلاثة الأصول، شرح لكتاب التوحيد القول المفيد، شرح اللمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى.
الله.
الشيخ ملأ الدنيا شروحا وهو يقرر معتقد السلف الصالح رحمه الله تعالى. وكان بوابة الشيخ في ضبطه لمنهج السلفي.
نعم.
ولغة السلف والحس السلفي في منهج العقدي كان واضحا. كان بوابة الشيخ في هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم.
وكتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تلك المدرسة العظيمة.
نعم.
التي أثمرت ينابيع الخير في العالم كله ولا تزال ولله الحمد والمنة.
نعم.
فكان الشيخ رحمه الله تعالى في ألفاظه يضبط جدا 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 ألفاظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم.
ولهذا أنت لا تأخذ فقط من الشيخ منهجا سلفيا عائما.
نعم.
بل تأخذ منهجا سلفيا مقننا مقررا واضحا. ومع انه الشيخ رحمه الله تعالى يعني استفاد من كلام شيخ الاسلام.
نعم.
واستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنهج العقدي هذا جدا.
نعم.
الا انه تجد للشيخ التميز في بعض العبارات والتميز في بعض النقاط.
نعم.
يعني تجد الشيخ حسه السلفي واضح جدا جدا
بين.
جدا وبين.
نعم.
يعني مثلا لما كان مثلا الشيخ مثلا يذكر منهج اهل السنه والجماعه في مساله الاسماء والصفات وكذا ويقرر منهج اهل السنه والجماعه في اجراء الصفات على ظاهرها من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، نجد ان الشيخ مثلا يقف يقول لك لماذا قلنا تحريف ولم نقل تاويل؟
نعم.
لماذا قلنا يعني تمثيل ولم نقل تشبيه؟
نعم.
لأن هذا ممكن يطرأ.
نعم.
مع طلب العلم.
نعم.
وهذا نجده في بعض كلام.
نعم.
العلم.
نعم.
من غير مثلا تأويل ولا مثلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الشيخ.
نعم.
لا يقول لا نقف عند هذه الألفاظ لابد نحققها. ليه احنا نقول يعني تأويل تحريف ولا نقول تأويل. لا نقول تمثيل ولا نقول تشبيه، ويعطي لك فروقا دقيقة جدا 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 تبين لك إن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن مقلدا. نعم. مثل ما نحن نقرأ ونولد. نعم. لكن الشيخ لا، حسه السلفي موجود. نعم. أذكر مثلا يعني رحمه الله تعالى مثلا في إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، وأثبت الأصابع بنص الحديث وكذا، وإنه نجري طبعا هذه على ظاهرها. نعم. ونفوض الكيف ونقول في الأصابع كما نقول في بقية الصفات. نعم. يعني الله أعلم بكيفيتها، لكن نثبته على الحقيقة.
نعم.
لا نحرف ولا نمثل ولا كذا ولا كذا.
نعم.
فالحديث فيه خمسة أصابع، فالشيخ يوم يلمح الماح ما يطرق مجالا يقول، لكن هل مع ذلك أننا نثبت لله سبحانه وتعالى أن أصابعه خمسة؟
نعم.
في فرق أن نقول نثبت له خمس أصابع وبين أن نقول أن أصابعه خمس.
ما شاء الله رحمه الله.
نعم. إن أصابعه خمسة، حصرنا الأصابع في الخمس. نعم. لكن أن لله سبحانه وتعالى خمسة أصابع هذا موجب النص، فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى خمسة أصابع، لكن هل نثبت بأن أصابعه خمسة؟ الله أعلم. الله أعلم.
إن لله 99 اسم.
تمام تمام. نعم. تمام. إذا هذه المحات وإشارات يعني
دقيقة
في
جدا
دقة. كان الشيخ، ولهذا أنا أقول الشيخ مقدام، دي مسألة مهمة جدا.
نعم.
حينما أقول مثلا أنا شيخ فلان، وهذه مسألة نوجه إليها طلبة العلم.
نعم.
الآن إحنا بنجد طفرة، وهي إيه؟ إن الطالب مثلا يروح يحضر عند الشيخ فلان مجلس 2-3-4 ويطلعوا أنا من طلاب الشيخ فلان، ويبقى على هذا ظهره إني من طلاب الشيخ فلان وإني من طلاب الشيخ فلان وأنا درست على الشيخ فلان. تعال تعال تعال، أنت درست على الشيخ فلان؟ الدراسة على الشيخ، وكوني أقول هذا شيخي أنا في نظري، مع إنه من جهة الاصطلاح يصلح.
نعم.
إن لو التقيت مع واحد
سمع كلمة
يصلح من جهة الاصطلاح.
نعم.
لكن أنا أقصد معنى تربويا عميقا آخر، هو أن لما أقول إن شيخ الشيخ ابن عثيمين أو إن شيخ الشيخ ابن باز أو إن شيخ الشيخ فلان، هذا يرجع إلى مسألة مهمة جدا، وهو إنه أنا أهضم منهج الشيخ وأعرف حس الشيخ وأعرف لغته.
نعم.
التي لو جاءني واحد وقال مثلا يا أخي هشام الشيخ ابن باز أفتى بكذا، أو أفتى بكذا، لا 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 ما أفتى شيء، أنت سمعته أو ما سمعته، لكن ليس هذا منهج الشيخ.
نعم.
ليس هذا إيش؟
نعم.
منهج الشيخ.
نعم.
لأن الشيخ حسه بمخالطتي بمعرفتي به بكذا، هذا هو الجانب المهم الذي به تفوق الشيخ ابن عثيمين لما لازم شيخه الشيخ سعد رحمه الله تعالى 11 سنة.
نعم.
فطلع الشيخ بطريقة الشيخ سعد رحمه الله تعالى في التدريس وكذا.
نعم.
ولم يكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حينما تتلمذ على الشيخ السعدي ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ الشنقيطي ولا الشيخ عبد الرزاق العفيفي يجلس يأخذ علما وفقط.
نعم.
ودي مسألة مهمة جدا، أنا أجلس أمام الشيخ فلان الآن مثلا أخذ نقطة علمية وفقط؟ لا. نعم. طالب العلم الناصح، طالب العلم الموفق.
نعم.
هو الذي يرقب شيخه، يشوف الشيخ بيسبح بيده اليمنى ولا اليسرى، يشوف الشيخ بيتسوق باليد اليمنى ولا اليسرى، بيشوف الشيخ حضور الجمعة يا ترى مبكر ولا مش مبكر، يشوف الشيخ ويدخل المسجد يا ترى بيدخل برجل اليمنى ولا بيدخل برجل اليسرى.
نعم.
دي مسائل دقيقة صغيرة.
نعم.
لكن أنا بلحظها. بيشوف الشيخ في التعامل مع الكتاب والشرح، بيشوف الشيخ في التعامل مع المخالف.
نعم.
بيشوف الشيخ في طرح المسألة.
نعم.
بيشوف الشيخ، يعني أنا أذكر سبحان الله يعني مهم جدا الشيخ مقدام إن, إن, إن الطالب يجلس أمام الشيخ يرقبه، يرقب دمعته، يرقب خشيته، يرقب تعليقه. الله أكبر حينما يعلق الشيخ على القراءة.
نعم.
والله أنا كنت في يعني مجلس الشيخ ابن باز، وكان جالس طالب علم جواري تعلمت منه شيئا.
نعم.
كان شيخنا الشيخ ابن باز دائما إذا يعني يعلق الله أكبر الله أكبر، فلمست ولاحظت أن الطالب يكتب هنا كبر الشيخ.
يا سلام.
لأنها نقطة تربوية.
نعم. نعم.
فنحن نريد أن نقول كذا.
نعم.
أنت جالس عند الشيخ يا ترى خلصنا نومعة الاعتقاد، خلصنا النخبة وبس، لا، فين أخلاق الشيخ؟
نعم.
فين سمة الشيخ؟
نعم.
ولهذا الشيخ ابن عثيمين يقول استفدت من شيخ السيد رحمه الله تعالى في طريقة التدريس والتعليم وتسهيل العلم والأخلاق، فما رأت عيني أفضل من هذا الشيخ خلقا، لقد كان يمازح الصغير ويضاحك الكبير.
ما شاء الله.
ويقول لزمت شيخي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
نعم.
فقرأت عليه من صحيح البخاري ما قرأت وبعض رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، فاستفدت منه كثيرا في علم الحديث واستفدت منه في أخلاقي. هو ده المهم.
نعم.
استفادة من الأخلاق. حينئذ
أجرؤ أن أقول شيخ فلان.
نعم تربى عليه.
إنما شيخ فلان قابلته مثلا لقاء أو كذا أو أخذت عنه كتابا.
نعم.
ولهذا أنا أقول لإخواني من يعني طلبة العلم والمشايخ إنه ما تسمح لأحد أن يمثلك إلا إذا ملأت يديك منه.
نعم.
هذا الذي يمثلني لابد أن يكون استفاد من علمي.
نعم.
واستفاد من خلقي واستفاد من سمتي واستفاد في تعاملي.
نعم.
مع المسائل العلمية واستفاد كيف أشرح وكيف أتناول المسألة. لكن للأسف الشديد الآن المسألة واسعة جدا.
نعم.
ولهذا احنا بنقول كونك تجلس عند شيخ لابد الآن انك تنظر الى الشيخ هذا انت تريد منه ماذا.
نعم.
علما فقط يلا افتح الكمبيوتر.
نعم.
وادخل على موقع الشيخ ابن عثيمين ولا موقع المشايخ وستجد علما.
نعم.
لكن سمتا وهديا ودلا النظرة.
نعم.
النظرة لابد أن تحسب طريقة المنطق الكلام.
نعم.
كيفية الشرب شرب المرة دي مرتين ولا ثلاث وإذا كان شرب مرتين هذا يجوز ولا ما يجوز.
نعم. أسأله.
هذه مسألة مهمة. نعم. جدا جدا.
نعم.
أنا أرقب الشيخ أسبر.
نعم.
حالة.
نعم.
حتى فعلا أقول بأنني استفدت من شيء. ولهذا الشيخ مقدام.
نعم.
طلبة العلم كثر عند المشايخ.
نعم.
كثر كثر كثر.
نعم.
لكن الذين تخرجوا من مدارس المشايخ في الحقيقة.
نعم.
ليكونوا مشايخة قلة.
قلة جدا.
الشيخ السعدي من الذي جلس على ذيه؟ كثر.
نعم.
لكن من الذي برز؟
نعم.
الشيخ ابن باز
كله.
من الذي جلس على مشايخ؟
نعم.
لكن الذي تخرج من الشيخ ابن باز من؟
هو الذي تربى.
نعم نعم.
هو الشيخ
تربى.
والمربي
صحيح.
التربية الشاملة العلمية.
نعم.
والأخلاقية والعقد والروحية.
نعم.
كل شيء
والمسلكين كل هذا لابد أن يكون. نعم.
نعم
موجود عند شيء.
فالشيخ الشيخ معذرة الكلام.
نعم.
سبحان الله الوقت دخل علينا.
نعم.
المنهج الفقهي
أما منهج الشيخ الفقهي. نعم. هذا منهجه العقدي.
نعم.
أما منهج الشيخ الفقهي رحمه الله تعالى.
نعم.
فكان الشيخ رحمه الله تعالى.
نعم.
يرجح من المسائل ما دل عليه الدليل كان يقوم على دراسة المسألة بدليلها بغض النظر عن مذهب فلان أو مذهب علان.
الشيخ مذهبه طبعا معروف أو يعني تربع أو تأصل أو
نشأ. ومشايخ المملكة بدأوا أو درسوا الدراسة ودي مسألة برضو أحب.
نعم.
أن أفت النظر عليها لأنه حصل مثلا أن بعض طلبة العلم مرة اختلف معي في هذه المسألة.
نعم.
هي في فرق بين أني أنشأ على دراسة مذهب.
نعم.
كنشأة علمية.
نعم.
منهجية في الطلب.
نعم.
وهذه طريقة العلماء.
نعم.
أنا الآن لا أقول لطلاب العلم يلا روحهم أطلب العلم أطلب الفقه بدليلي يلا روح من أول مسألة كده.
نعم.
روح شوف أقوال العلماء وشوف الراجح وفين فين الكلام ده
بحر عميق.
لابد يسبق أنا ما أعطي درجة أحمد.
نعم.
رحمه الله تعالى ولا درجة السفيانين.
نعم.
ولا درجة الشافعي من أول ما يطلب.
نعم.
فلابد يبدأ طلب العلم
بمذهب
بمذهب معين.
نعم.
حتى يضبط مسائلة
بارك الله.
وحتى يتصور العلم.
نعم.
هذه اسمها منهجية.
نعم.
إذا جاء بقى طالب العلم يقول لا 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 أنا لا أخرج عن هذا المذهب حتى ولو ترجح الدليل نقول هذا مذموم.
نعم.
فالشيخ رحمه الله تعالى كغير من المشايخ مشيخ المملكة الشيخ ابن باز الشيخ فوزان الشيخ ابن جبرين نشأوا على المذهب الحنبلي.
نعم.
بحكم أنه مذهب مخدوم وأن مذهب يعني شروحه متوفرة وكثيرة.
نعم.
وبحكم أشياء كثيرة جدا.
نعم.
لكن الشيخ كغير من المشايخ.
نعم.
ما كانوا يتقيدون بالمذهب بل يقولون ويتقيدون بما ترجح من دليل. وأنا لا أقول هذا في شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بل في جميع المشايخ.
نعم.
لأن بعض طلبة العلم قال يا أخي المشايخ يعني يذهبون إلى المذهب الحنبلي وكل شيء المذهب الحنبلي. أقول لا.
نعم.
أقول لا أنا عن نفسي كنت عند المشايخ أعنى بتدوين ما يخالف فيه المشايخ المذهب.
سبحان.
هذه كانت نقطة دائما أحرص على تدوينها.
نعم.
أشوف إنه مخالفات المشايخ للمذهب. ولهذا طالب العلم اللي ينتقد المشايخ في هذا أنا سألته سؤالا يعني بعض طالب العلم كان يقول هذا قلت له أنت حضرت لمن عند من؟
نعم.
عند الشيخ اللي تنتقده هذا كان ينتقد شيخ معين هل حضرت له؟ قال لا أنا ما حضرت له. قلت كيف تنتقده؟
نعم.
وأنت لم تحضر له. أنا أدون مسائل الشيخ اللي تخالف فيها المذهب وهي كثيرة جدا جدا جدا.
معذرة فضلت الشيخ معنا اتصال.
نعم.
لأن احنا قلنا نفتح باب العشر دقائق. أخونا أبو مجاهد من السعودية السلام عليكم.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ مقدام؟
حياكم الله.
الله يجزيك خير.
الله يبارك.
والله يا شيخ مقدام يعني أنت لو تلاحظ أن كل اللي تخرجوا من مدرسة الشيخ ابن عثيمين تجد فيهم شيء غير اللي تخرجوا من مدارس تانية كتير يعني سبحان الله العظيم يعني.
نعم.
أنا بضيف النقطة ديتي لأن أنا عاشرت الشيخ من 15 سنة بحكي موقفين على وجه السرعة.
نعم.
اللي أنا كنت أول مرة أشوف الشيخ في الحرم فأقبلت على الشيخ لكي أقبل يديه، يعني بقول للي حواليه وسع وسع. فقال لي الشيخ يا ولد، وغضب الشيخ غضب شديد جدا يعني، وهذا إن دل فإنما يدل على تواضعه. الموقف الثاني كان الشيخ ركب تاكسي عند إمام مسجد جار السكن اللي أنا ساكن فيه من 15 سنة تقريبا، وأتى الشيخ يسأل إمام المسجد، يقول له أنت إمام المسجد، وصلى وراه وأتى لوحده وليس معه أي أحد في تاكسي يا شيخ. وقال له أنت إمام المسجد؟ قال له نعم. قال سمعت أن هناك ساحر في هذه المنطقة. أتى الشيخ ما أتى إلا ليبحث عن الساحر اللي موجود لكي ينصحه. سبحان الله العظيم. والموقف الثالث لما كان الشيخ في تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحكي لي أخ فاضل الشيخ توفيق السائغ أحد طلبة العلم عند الشيخ، فيقول أنه وجد بنت أمريكية، امرأة أمريكية ومعها طفلة صغيرة، فقبلها الشيخ وحضنها وحملها على يديه ودعا الله لها بالهداية وهي على غير ملة الإسلام. فكان الشيخ في قمة التواضع وقمة يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من علمه إلى أن تقوم الساعة. اللهم آمين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على المشاركة البسيطة هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا يعني.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا،
الله يجزاك،
بارك الله فيكم. نعود نواصل المنهج الفقهي لفضيلة الشيخ رحمه الله. نعم،
فمنهج الشيخ الفقهي كما قلنا كدراسة منهجية، درس المذهب الحنبلي كغيره من
لما يضر مع الدليل حيث ضار.
لكن بالنسبة للترجيحات والفتية، وهذه مسألة لابد أن نفصل بينها، نعم، بين مسألة المنهجية،
نعم،
ومسألة الفتية،
نعم،
لأن الفتية تكون بما يدين الإنسان به ربه سبحانه وتعالى،
نعم.
أما مسألة منهجية الطلب، نعم، فهذه من باب تقريب العلم وتأصيله وتصور مسائله،
نعم.
ولهذا لا يمكن أبدا قط لإنسان أن يهضم مسائل الفقه دونما دراسة لمذهب من أول مسألة إلى آخر مسألة،
نعم، ثم يجمع حول المذهب.
مش زي ما احنا الآن نبدأ بالطهارة الصلاة، انتهت الدروس، ابدا من الطهاره والصلاه، انتهت الدروس. لو سالت مثلا في البيوع ما في شيء، لو سالت في الانكحه ما في شيء، لو سالت في الحدود والجنايات ما في شيء. الشيخ رحمه الله تعالى، لا، الشيخ رحمه الله تعالى بدا بهذا بالمذهب الحنبلي كغير من العلماء، لكنه بعد ذلك فتواه كانت على حسب ما يترجح لديه من دليل. وعلى فكره ايضا الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا معروف انه استفاد ايضا من يعني كتب شيخ الاسلام في المسائل الفقهيه، لكن كان يخالف شيخ الاسلام كثيرا.
نعم،
وكان الشيخ شيخ مقدام يعني رحمه الله تعالى، رحمه الله واسعه، كان سبحان الله العظيم فيما يرجح كان دائما الشيخ نفسه واضح، زي الجانب العقدي نفسه واضح. كان الشيخ يقول مثلا هذه المساله أدلته من النظر كذا، ومن يعني السمع كذا وكذا، وكان بعض الأحيان يستحسن الشيخ وجها،
نعم،
ودي مسألة مهمة نقف عندها،
نعم،
لكن ينظر الشيخ فلا يجد لهذا الوجه من قال به من أهل العلم،
نعم.
فكان يقول الشيخ إيه رحمه الله تعالى، كان يقول الشيخ وهذا وجه قوي لو كان قال به بعض أهل العلم.
الله،
يعني هو وجه قوي لو كان قال به بعض أهل العلم. إذا الشيخ رحمه الله تعالى على تفوقه،
نعم،
ويعني مستواه الفذ الواضح، إلا أنه كان يتجنب الشذوذ،
نعم،
ودي مسألة مهمة جدا. نعم، الآن أنت مثلا تجد واحد يعني يقابلك إيه مثلا، والله يجوز أن نقوم مثلا صلاة الليل جماعة في كل ليلة، وأنا عندي أدلة وعندي وعندي،
نعم.
الأول أنت بص الآن، هل أحد سبقك من أهل العلم،
نعم،
بالقول هذا؟
نعم.
أي مسألة لابد أن تنظر إلى سلفك، يعني
سلف،
هل سبقك سلف في هذا الأمر ولا لا؟
نعم.
إحنا ما نريد أن طالب العلم يكثر عنده الشذوذ،
نعم،
في كل مسألة، وهذا الذي يعني يلبس على الناس،
نعم. يعني أخي الشيخ، نعم، يعني أحد إخواننا ومشايخنا أكرمه الله يخبرني طبعا وثقة بأن أحد إخواننا كتب أو قال بأنه وصل في مسائل ما بهذه اللفظة إلى ما لم يصل إليه أحد قبله.
نعم،
هذه اللفظة يعني ننبه لها طلاب العلم، لأنه البعض يعتبر أن هذه ميزة،
لا،
ويقول هذا كلام لم يصل إليه في بعض المسائل العقدية حتى أو الفقهية. نعم، لكن كلمة الشيخ يعني أرام أنه استحسن الأمر ويقول قوي إلا أن لابد أن يكون له فيه.
هذه الكلمة اللي قلتها أنت الشيخ مقدام كلمة صحيحة 100%،
نعم،
إن الطالب اللي يقول أنا وصلت إلى لم يصل إليها كلمة صحيحة 100%، لأنه وصل إلى أنه جاهل،
وصل إلى أنه جاهل. الله يبارك. الله
أكبر. وحكم على نفسه.
نعم.
الذي يصل الآن إلى مسألة لم يسبقه إلي أحد من أهل العلم هذا حكم على نفسه. هذا جاهل.
الله ما شاء الله.
هذا جاهل.
نعم.
لم يسبق أحد من أهل العلم أبدا.
نعم.
ولهذا سبحان الله العظيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لابد ينبه على هذا، يقول هذا يعني وجه جيد لو كان قد قال به بعض أهل العلم. ولهذا تنظر إلى المدارس هذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من المشايخ، وإحنا قلنا أن فعلا دي مدرسة، مدرسة يتربى طالب العلم يعني في أمور عديدة جدا 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 يعني. وطبعا إحنا لينا مع الشيخ يعني وقفات مع المشايخ وبرضه يعني خلاف بعض المسائل وكذا، لأن الحقيقة دي وقفات مهمة
لابد أن نتعرف.
نعم
احنا حرصنا على التسع.
نعم
كنا نريد انك، لكن سبحان الله نريد ان نختم حلقتنا هذه فضيلة الشيخ بمو يعني وضع خطير ومهم ونحن نحتاجه في وقتنا الراهن، وهو موقف الشيخ رحمه الله من ولاة الامور، كيف كان يتعامل مع ولاة الامور وقد اعطاه الله عز وجل يعني هيبة وقوة وفاعلية وعلم وتقوى رحمه الله نحسبه كذلك، فكيف كانت معاملاته مع ولي مع ولاة الأمور في المملكة أو في المملكة؟
نعم
نعم
طبعا هذه مسألة مهمة جدا جدا.
نعم.
جدا
جدا مسألة،
وهذه المسألة لا تفصل عن المنهج العقدي والفقهي الذي كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى.
نعم.
وحينما نقول احنا منهج سلفي او انا منهج على السنة والجماعة، ليس معناه في باب اسماء وصفات
بارك.
وليس معناه في باب قدر.
نعم.
وليس معناه في باب كذا. ادرس الان وافتح اي كتاب عقدي.
نعم.
وضع اصول اهل السنة والجماعة.
نعم.
اختار اعتقاد الحديث للصابوني، اختار يعني اعتقاد اهل الحديث للاسماعيلي، خذ السنة البربهاري، خذ السنة اصول السنة الامام
احمد في مسألة ولي الأمر.
منهج أهل السنة والجماعة. نعم. منهج متكامل.
نعم.
من أول معرفة الرب سبحانه وتعالى.
نعم.
إلى آخر مسألة من المسائل.
نعم.
الشيخ رحمه الله تعالى وبكل قوة.
نعم.
وهذا ننصح به أنفسنا أولا.
نعم.
ثم طلاب العلم.
نعم.
أنا ما أكون طالب علم وقارب منهج السلف في الأسماء والصفات ثم آتي أقع في مسألة من مسائل من المسائل الكبار أيضا التي عليها أهل السنة والجماعة، زي مسألة الإمامة أو مسألة الحاكمية أو مسألة التعامل مع ولاة الأمور.
نعم.
الشيخ رحمه الله تعالى كغير من أهل العلم.
نعم.
كان ضابطا للمسألة.
نعم.
وهي تنفيذ منهج السلف في ولاة الأمور.
نعم.
ولاة الأمور إما مصيبون.
نعم.
فهؤلاء يعاونون ويدعى لهم.
نعم.
أو أنهم مخطئون فهؤلاء لا يتبعون على خطائهم.
نعم.
وينبه على أخطائهم لكن
بطريقة أهل السنة،
بطريقة أهل السنة والجماعة.
نعم.
بينك وبينهم، فرق بين الحاكم وفرق بين يعني جارك في السكن.
نعم.
ولا بين طالب علم أمامك ولا بين أحد أفراد الناس
يعني
ما هكذا
أقيل ذوي الهيئات عثرتهم.
نعم. أنا أذكر. نعم. مواقف يعني خذ مواقف عديدة.
أيوة والله نريد.
وهذا موقف أمامي حصل وإحنا.
نعم.
عند الشيخ رحمه الله تعالى في مجلسه.
نعم.
فكان الشيخ رحمه الله تعالى شافع على الشيخ مقبل إنه يجي المملكة وتعالجه المملكة وكذا ويدفن بالمملكة، والشيخ فعلا دفن في المملكة وتولى. نعم. علاج المملكة
رحمه.
يعني وفقهم الله.
نعم.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
نعم.
فأنا أجلس في البيت فطالب علمي يقول إيه أنت بشيخ مقدام وينتبه أخونا السامعون، فطالب علمي يقول جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير على شفاعتك للشيخ مقبل وكذا. ماذا قال الشيخ؟
نعم.
شوف الكلام.
نعم.
ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ ليس الشكر لي إنما الشكر الأمير نايف حفظه الله.
الله ما شاء الله.
شوف النقلة
ما شاء الله.
ليربط الشيخ. نعم. رحمه الله تعالى.
نعم.
يعني قلوب الرعية بالراعي.
نعم.
قلوب الناس بهذا.
نعم.
طبعا احنا ممكن الآن واحد يقول الآن هؤلاء يوالون والشيخ فين مش عارف من ايه والشيخ فين والشيخ فين والشيخ فين
المخالفات.
لا لا الشيخ أقوى منك حماسا والشيخ أقوى منك عاطفة.
نعم.
لكن الشيخ يضبط مسائل بهذا.
نعم.
وأذكر أيضا موقفا آخر.
نعم.
للشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما أوقف بعض الدعاة.
نعم.
في المملكة وقامت ضجة كبيرة جدا وانه وقف دعاه ووقف دعاه وان الحكومة توقف دعاه.
نعم.
انا سمعت الشيخ ماذا يقول رحمه الله تعالى رحمه الله.
نعم.
وهو اولى من ان يتكلم بدلا من هؤلاء.
نعم.
واولى ان يعبر واولى ان يخرج بمسيرات.
نعم.
في الشوارع.
نعم.
لو كان هذا صحيحا وصائبا.
نعم.
لخرج الشيخ.
نعم.
الشيخ ما يداهن ابدا في دينه
ابدا
ولا يبيع دينه بعرض من
الله.
الدنيا ابدا
الله.
لكن هذا منهج السلف وهذا فقه السلف الذي ينبغي ان تعلمه الدنيا جميعا
بارك الله فيك.
نعم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بنفس الكلمه قال الشيخ وماذا لو اوقف ابن عثيمين وماذا لو اوقف ابن عثيمين هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند غيره شوف التحليل.
الله.
الآن لو وقف ابن عثيمين ماذا لو وقف ابن عثيمين؟ هل اللي عند ابن عثيمين ما هو عند ابن باز؟ ابن باز ما هو عند الفوزان يعني حفظه الله؟ ما هو عند ابن جبرين؟ ما هو عند هل العلم سيقف؟ هل الدين سيقف؟ حينئذ سيكون هناك مجال آخر. لكن عند ابن عثيمين وعند غيره. فقال الشيخ وماذا لو أوقف؟ وكان أيضا في ضبط التعامل مع ولاة الأمور كان الشيخ يعلمنا دائما يقول بأن أي أمر يأمر به ولي الأمر لا يخرج عن ثلاثة أمور. الأول أن يأمر بما فيه طاعة الله عز وجل، بما أمر الله به وبما أمر رسوله. فهذا يجب طاعته فيه لأن طاعته طاعة لله ورسوله. أغلق المحلات وصلوا وقت الصلاة، خلاص هذا مطيع لأن الله أمر بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أمر أو نهي نهى عنه ولي الأمر، فهذا ينبغي أن نسمع له ونطيع لأن هذا نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نهى عما نهى الله ورسوله عنه يبقى ينبغي أن نسمع. الأمر الثالث وده اللي محل يعني اللي هذا اللي هو أمر لم يأمر به الله ورسوله في كتابه نصا صريحا ولكن ليس هناك ما يخالفه ليه المصالح بقى المرسلة وهذه قواعد مرور قواعد كذا. فما هو الواجب علينا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا تجب طاعة ولي الأمر فيه لأنه يدخل ضمن الطاعة الواجبة، فاسمع وأطع للأمير. فالشيخ رحمه الله تعالى كان يمثل منهجا عظيما جدا في ضبط هذه الأمور بين ولاة الأمور وبين الرعية، وده اللي احنا عاوزينه من طالب العلم النهاردة. طالب العلم، ولهذا كان الشيخ يتهم اتهم الشيخ كغير من المشايخ للأسف الشديد إن هذا من علماء السلطة. والله يا شيخ مقدام أنا أسمع بأذني، والله والله ثم والله أسمع بأذني من يقول لي يا شيخ هشام كل واحد اسمه صالح في هيئة كبار العلماء هذا عميل. أهي لهذه الدركة؟
وعشان الوقت الصلاة معذرة فضلت الشيخ، أنا يعني هنختم للأذان إن شاء الله ونلتقي بإخواننا لنواصل هذا يعني المعيشة مع هذه المدرسة العظيمة، مدرسة فضيلة الشيخ محمد صالح ابن العثيمين، في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزا الله فضيلة شيخنا الشيخ هشام خير الجزاء، وإلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم نسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
الله يبارك.